الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ينبغي لجاهه وكماله ولجاهه. نحمدك اللهم ربنا تعالى ونستعينك ونتوب إليك ونستغفرك. من تهده يا ربنا فهو بفضلك المهتدي، ومن أضل نفسه فلن نجد له إلا إياك وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير رسل الله الرحمة المهداة، على آله وصحبه ومن والاه، فصلوات الله وسلامه عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن برضه هنواصل ما ابتدأناه في الأسبوع في الصغر عن مسألة السلوكيات المنتقدة من الأخت الملتزمة. وقلنا الأسبوع اللي فات إن إحنا اتكلمنا مش بنهاجم حد ولا بنلقي باللوم على حد، لكن إحنا عقدنا في النهاية إن الأخت الملتزمة سواء المختمرة أو المنتقبة تكون مثل أعلى يحتذى بيه، تكون يعني مثل لجارتها اللي هي لسه هتبدأ تلتزم أو هتبدأ تصلي أو هتبدأ، تكون مثل لولادها، تكون مثل إذا كانت هي مدرسة أو إذا كانت موظفة لزملائها أو لتلامذتها. فإحنا بنتكلم الكلام ده عشان الزي اللي إحنا اللي حضرتك بتلبسيه دوت لازم بذكر سلوكيات معينة مكتوبة عليك، لازم تأديها حق الأداء، ونظرا لأن إحنا خالفنا هذه السلوكيات إلا من رحم ربي حدث إن الناس بقى عندها فكرة خاطئة بنسبة أكثر من 80%، بقت كل أخت منتقبة مش كويسة، وبقت كل أخت داخلة ثمار نص ونص، وبقى كل واحد منتحي مش عارف ليه، لأن دي سلوكيات إحنا أغفلناها وما عملناش بيها، فبقى للأسف الشديد الناس يعني خدت هذه الفكرة. احنا بالكلام اللي احنا بنقوله محتاجين او عايزين ان احنا نغير هذه الفكرة لهؤلاء الناس. احنا كلامنا كله من باب وذكر، فان الذكرى تنفع مين؟ المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. هنكمل النهاردة في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لاحظت برضو من الاستقراءات او من الاسئلة ان الموضوع ده مطار جدلي، يعني موضوع الكلام فيه بكثرة ومش كلام هين، والخلافات فيه كثيرة جدا. فأردنا أن نذكر هذا الحديث بشيء من التفصيل راجين به نفع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو إيه؟ هو إحنا المفروض في الأخت المنتقبة ألا يظهر منها إلا العينين بس، كويس؟ واتكلمنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت عن بعض الأخوات اللي هم يخططوا العين او يضعوا فيها بعض الادوات التجميل، وقولوا ان ده غير مباح وغير جائز من الناحية الشرعية. والمفروض من الاخت المختمرة ان هو من يعني يكون الخمار مغطي من منابت الشعر للاذنين لاسفل الذقن، يعني يضبط الحتة اللي هي تحت الذقن اللي هي تبقى مغطية، دي الاجزاء اللي هي المفروض تبقى مغطية. في عندنا مسألة النمط والتنمر والوش وحاجة ثالثة اسمها التفلج، وحنتكلم عن الثلاثة وحكمهم من الناحية الشرعية، لان للأسف الشديد احنا اتكلمنا عن ان في بعض الاخوات بيبقوا عاملين المزورين العين، لكن في بعض الاخوات تاني بيبقوا عاملين الحواجب، وفي بعض الاخوات تانية بيبقوا دقين زي وشم معين. وفي حاجة ثالثة بس دي الحمد لله لسه مش منتشرة قوي، اللي هي الفروقات اللي بتتعمل بين الأسنان وبعضها. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح مسلم: لعن الله النامطة والمتنمطة والواشمة والمستوشمة. أولا الوشم أخوانا هو بمعنى أو باختصار شديد جدا بيتم بطريقة معينة، بيجيبوا حاجة من سطع من حديد سخنة تقريبا او يغرزوها في الجلد، وبعدين يحطوا على هذه المكان هذا الجرح شيء من نوع من انواع الكحل، فيفضل طول عمر المكان ده يميل الى القرار، يفضل طول عمر المكان ده اللي هو الوشم اللي معروف يعني لما اتكلم واحد يقول لك انا مش ضايع خطير او ما شابه ذلك، هو ده تقريبا او بصفة عامة الوشم بمعناه البسيط. مش عايزين نخش في التفاصيل لان الحديث طويل ومعانا موضوع ثاني برضه محتاجين نتكلم فيه. فهو ده الوشم. لعن الله الواشمة، واظن احنا حفظنا بقى اللعنة هو ايه؟ صح كده، اللعنة هو فرض من رحمة الله سبحانه وتعالى. أي حديث يرد فيه لفظ اللعن، اللعن هو من قصد به الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا لعن الله شيء، أي الله سبحانه وتعالى غضب على المستوشم، الواشم المستوشم، ومن شدة غضبه سبحانه وتعالى على هؤلاء الصنف من النساء غضب عليهم وطردهم من رحمته. وزي ما قلنا قبل كده، لو أن طردنا من رحمة الله سبحانه وتعالى أين الملاذ وأين المقر؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا. الواشمة هي المرأة اللي بتعمل الوشم، المستوشمة هي المرأة التي تطلب الوشم، يعني بتروح لواحدة تقول لها اللي هي عايزة تدق الوشم اللي احنا كنا لسه بنقول عليه ده. تعلمون أيها الأحبة في الله أن هذا المكان إنما هو نجس، النجس المكان اللي بيبقى فيه الوجه، المكان اللي بيبقى فيه الدق دوت، إن هو من حق من الناحية الشرعية أنه نجس. إذا فعل لامرأة يجب عليها إزاله، يعني إذا واحدة راحت من مزالها جل عملته حرام عليها شرعا ولا بد من أن تزيله. إذا اتعمل لطفلة صبية صغيرة لما تبلغ، يعني لما تكبر وتعرف إن ده حرام، وجب عليها أيضا أن تزيل هذا المكان، إما بعملية جراحية أو بأي طريقة أي مكان. اللهم إلا إذا كان هناك ضرر، يعني لو في ضرر من هذه العملية، يعني مثلا في بعض الأحيان بيعملوا للأسف الشديد وشم جنب الخضوء جنب العين، بعض الأحيان ثانية في مناطق من الجسم صعب فيها وصولها أو إن إحنا نعمل فيها عملية جراحية، فده يعني بيفضل بس ده على سبيل الاستثناء، ده على سبيل الاستثناء. يبقى دي أول حاجة إحنا عرفناها، ألا وهي أن الوشم إنما هو حرام، حرام من الناحية الشرعية، عشان الأخوات اللي بيبقوا للأسف الشديد داقين حاجات زي كده، لا دي حرام شرعا، غير مباح وغير مقبول ليكي، أنت أخت ملتزمة، يبقى لازم الالتزام في كل شيء. زي برضه ما هو لازم الالتزام إن إحنا لما نكون قاعدين في درس نستمع وننصت. هذه هي قضية. القضية الثانية، في حاجات ما هم الناس او اللي هم يعني الموضوع مش عايزين ناخده ببساطه، الناس اللي هم اعضاء الاسلام يعني ايه عايزين عارفين اللي بيلفوا وضوح حوالين حاجه هم كذلك. طب لو ان الوصف ان بدا الاخوات المسلمات او النساء المسلمات يعرفوا ان ده حرام شرعا، قال لك لا ده في حاجه ثانيه مكنه هي اللي بتدق الوش. كويس، عندنا حديث عن سيدنا رسول الله مكنه المناعه اللي هي بتاعت بتبقى موجودة يا اخوانا في التجمعات في المعارض، ان يكون مثلا معرض منتجات صناعية او معرض كتاب او المعارض اللي هي بتتعمل في الفنادق او حاجة زي كده، بتبقى مكنة فيها مادة معينة هي اللي بتعمل الوش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الشبهات ما استطعتم. والنهاردة لما حضرتك واحد يشوف اخت ملتزمة حط وشم على الوش او وشم على اليد، هيعرف ان ده وشم مدقوق ولا وشم صناعي؟ لا. مثلا ايه الحكم لو انا شربت قدام حد في ازازه، الازازه دي اصلا هي فيها ميه وميه طهره، لكن شربت في ازازه، الازازه دي اصلا بتاعت خمره، يجوز ليا؟ لا لا يجوز. ليه؟ لان اللي هيشوفني مش عارف هي دي اللي انا بشربها، السائل اللي انا بشربه ده هل هو ميه ولا هي حاجه تاني؟ اللهم الا اذا كنت مضطر هموت من العطش ومفيش غير قدامي غير دي. فاذا برضه انت بقى هنا ما عندكش اضطرار، يبقى سواء كان الوصف ده عباره عن دق صناعي او وشم طبيعي هو غير مقبول من الناحيه الشرعيه. وعارفين زمان كانوا بيطلعوا الوشم ده ازاي؟ بايه؟ بميه النار. يعني زمان او في العهد الماضي كانوا بيطلعوا الوشم دوت لما الناس كانت بتعرف ان هو حرام من الناحيه الشرعيه وان هو غير مقبول، كانوا بيطلعوه بميه النار، ده كناية على ان هو يعني حاجه ليست بالهينه وليست بالسهله. طيب والمغمصه والمتنمصه، وهنا بقى لابد لنا من وقفة، لان في بعض الاحيان بيحصل خلط بين الاوراق او بيحصل يعني عدم استيعاب. النامصة والمتنمصة، النامصة القرآن الكريم اخوانا نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. وكانت البلاغة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف ان هما ادوا معاني، هذه المعاني تفسيرها او تأويل هذه المعاني مدخول الى الناحية اللغوية. يعني في هذا الحديث النبوي الشريف لعن الله الواشمة والنامصة والمتنمصة، النامصة هي التي تزيل شعر الحاجب،
أما المتلمطة فهي التي يزال لها شعر الحاجب. يبقى النمط هو إيه؟ هو إزالة شعر الحاجب. طيب أنا إيه اللي مباح ليك شرعا كأخت مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ اللي حرام أو اللي غير مقبول بالنسبة لحضرتك شرعا رسم الحاجب، تحديد الحاجب، تعملوا سبعات وثمانيات وخمسات ورفيع وخيم، الجزء بين الحاجبين يحرم شيله، ما ينفعش ان احنا نشيله، يعني ده حرام من الناحية الشرعية. هذه واحدة. اما الثانية، طب ايه اللي حلال؟ ايه اللي هو مباح من الناحية الشرعية؟ تهذيب شعر الحاجب فقط، التهذيب فقط. ولما اقول التهذيب بقصد بالتهذيب ايه؟ بقصد ليه ازالة الشعر في اضيق الحدود، شعراية نافرة، كويس؟ شعراية طلع في مكان الاصل يعني بعيد عن مكان الحاجب، يعني بجوار الحاجب، لكن هي مش من الحاجب. ما هو محدش قال لك تقعدي في البيت قدام الزوج، ما انت مأمورة للتزين بيه، ومش ممكن هتأمري بالتزين للزوج ومع ذلك نقول لك لا، يعني سيب الحاجب بشكلها منفر. انما يعني بعض لفظ التهذيب التنميق في اضيق الحدود، انما شيل جزء من اصل الحاجب، لا شيل جزء، بقول للمرة الثانية، من اصل الحاجب غير مباح من الناحية الشرعية. شيل الشعر اللي هو بين الحاجبين، لا، من غير مباح من الناحية الشرعية. حسبها انها كانت صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله اسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. هذه قضية لابد من الا نغفل هذه القضية. هي ايه؟ هي ان البعض الاخوات بيسيل الحاجب كما هو، بيكون طبعا الشكل منفر بالنسبة للزوج. والبعض الاخريات دايما بنشوف بقى للاسف الشديد اللي هم بيبينوا الحاجب، والحاجب برضه للمنتقم المفروض ما يبانش، ما دمت حضرتك هتلتزم بالنقاط حق الالتزام، بنلاقي الحاجب معمول وزي ما انت بتقول كده متاخد على الفتله، ولا مش عارف متاخد على الشعر زي ما انت بتقوله، ده غير مباح من الناحيه الشرعيه. وكما قلنا اللعن هو الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. والفالجه والمتفلجه، ايه الفالجه والمتفلجه؟ انتوا عارفين الكلام ده تعرفوا، يعني عشان نقدر نقارنه لازم نجيب واحدة من امهاتنا وواحدة من بناتنا. لما نبص في اسنان الام الست الكبيرة هنلاقيها قربت لبعضها، ولما نبص في اسنان البنت الصغيرة اللي هي لسه لم تتزوج او في العشرينات هنلاقي في فروقات بسيطة بين الاسنان. فكانت عادة النساء زمان، وانا عشان كده بقول لكم الحكاية دي الحمد لله ان هي مش موجودة دلوقتي، كانت عادة النساء زمان ان هو بيعملوا ايه؟ ان هم بيفتحوا لما بيكبروا في السن واسنانهم بتتقفل، فكانوا بيحبوا ان هم يعملوا نوع من انواع الغش بالنسبه للرجال، فكانوا بيفتحوا بين الاسنان وبعضها، يعني بيفرقوا بين الاسنان وبعضها بآله معينه، يقعدوا يلحقوا الصوت الله يخليكم لحد ما يحصل عمليه فتح بين الاسنان. هم اللي هيشوف هذه المراه، ما هو مش عارف سنها، لكن كان زمان مثلا القدم علامة على السن، اليدين مش عارف ظهور، يعني كان في حاجات معينة كانوا بيعرفوها زمان، فكان نوع من انواع الغش او من انواع الخداع او من انواع توريه في الحقيقة، يعني ان هم يخبوا هذه الحقائق. الشيء الجميل جدا عندنا الحمد لله ان هذه العادة اعتقد والله تبارك وتعالى اعلى واعلم ان هي مش موجودة او مش متفشية بين الاخوات او حتى بين النساء بصفة عامة. هذه المناسبة يا اخواننا عايزين نتكلم عن بعض المظاهر، ده سواء بالنسبة بقى للرجال او النساء. رأينا ان البعض اللي هو بيركب طقم اسنان بيحط سنة ذهب، مش عارف نشوف الموضوع ده ولا كده ولا لا، طبعا ده غير مباح من الناحية الشرعية لا للرجال ولا للنساء، لان الذهب انما هو جعل للزينة فقط، يعني الذهب الاصل فيه ان هو للزينة لمن؟ للنساء وليس للرجال. فمن باب اول انت عارفين ان هو يحرم الاكل او الشرب في آنية الذهب والفضة، يعني ما ينفعش اشرب في حاجة ذهب الى ذهب او حاجة فضة، فمن باب اول ما ينفعش اكل بيها، وبالتالي يبقى الحكم بالنسبة للرجل او للمرأة سواء بسواء هو حرمة استعمال الاسنان سواء كانت من الذهب او كانت من الفضة. يبقى دي جزئية ارجو ان احنا نكون استفدنا، او اللي كان عارف يبقى ثبت المعلومة بتاعته فيما يتعلق بالوش والنمط وثلج الاسنان او ثلج الاسنان.
ننتقل بعد ذلك الى جزئية من اخطر الجزئيات التي نعانيها وخاصة من بناتنا الملتزمات. ومن بعض الاخوات الملتزمات لكن هي الظاهرة دي في البنات اكثر الحقيقة. الا وهي مسألة مصاحبة الشباب. الجزئية دي ليست بالهينة. واذا كان بيننا احد من البنات الملتزمات وصل الكلام ده لاخواتها الملتزمات واذا كانت بيننا ام انا عايزة بس تروح تقول الكلمتين دول اللي احنا هنقولهم دلوقتي بالحرف الواحد لبنتها. ظروف احنا في بعض الاحيان للاسف الشديد بنشاهد ان الاخت البنت المنتقدة او الملتزمة او المختمرة ماشية في الطريق وواحد ماشي معاها سواء ماسك ايدها او حاطط ايده على كتفها. هنفترض معاكم بدلا ان هو زوج او اخ ليها، لكن هل انا لما اكون ماشي في الطريق واشوف بنت بهذا المظهر هقول عليها ان ده زوجها او اخوها؟ سيدنا عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين لقى واحد في الشارع ماشي وحاطط ايده على كتف زوجته، فكان من عاده سيدنا عمر ان هو كان بيمسك زي مقرعه حاطه صغيره كده في ايده. وبالمناسبة سيدنا عمر كان الصحابي الوحيد الذي فيما روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ان عمر اذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا اخر من شدة ايمانه وقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر لما لقى هذا الرجل بهذه الكيفية كلنا يعلم ان سيدنا عمر كان اشد الناس حزما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اشد الناس حزما ايضا في عهد سيدنا ابو بكر الصديق. وكان سيدنا عمر هو الخليفه الثاني لما ولي سيدنا عمر الخلافه قل هذا الحزم، لكن اصبح حزم عند الضروره او عند الشيء عند اللزوم. يعني لما لقى الراجل دوت ماشي لقى واحده زي ما احنا بنقول فقال له انها زوجتي امير المؤمنين دي براسي. قال له زوجتك في البيت يا لكع، يعني لكع مثلا بالمعنى الادق كده زي ما احنا قلنا النهارده، يعني زوجتك في البيالكع او يقايع او زوجتك ده لما تروح البيت. لكن في الطريق لا، انا سمعت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشبهات ما استطعتم، هو اللي هيشوفك انت وهي ماشيين في الطريق هيقول ان دي زوجه ولا بنت ولا اخت. لكن للاسف الشديد بقى اريد ابين وبوضوح ان بعض البنات بناتنا المنتقدات والملتزمات للاسف الشديد وهم اشد من يسئن الى النقاب والى الاسلام والى التدين، ودي امانه في اعناقهم، بتبقى ماشيه مع صديق ليها. الكلمه اللي انا نفسي اقولها في اذن كل بنت وكل ام تقولها لبنتها ان هذه العلاقات اللي بتحصل بين الشباب والبنات بعضهم البعض كلها بتبتدي في الاول اسما بدايه ذريعه وعلاقه صداقه. بعض الاحيان مثلا بنت بتتصل بتقول انا ليا واحد صديقي بدعي الى الله سبحانه وتعالى. طب انت بتشتغلي ايه؟ انا لا انا طالبه ثانوي. طب انت مالك ومال حاجه زي كده؟ هل انت مش مؤهله للدعوه عشان تدعي؟ انت مش مؤهله للدعوه، انت مالكيش في هذا الموضوع لا نقه ولا جمل، انت محتاجه اللي يديك للخير. واذا كنت انت على هدى هو يحضر دروس في مساجد، هو حد من اصدقائه يكلمه، لكن انت شرعا مش مطالبه ان انت تعملي ده ومعرفيش اسم لو انت ما عملتيش ده. ويبقى دي حاجه من بعض الحاجات اللي هي عشان انا عايز ابسط او عايز اوصل معنى ان الشيطان دايما بيحاول يبسط المعصيه. لما طرد الشيطان من الجنه احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. عشان كده هو مش عايز حد يرتقي لمرتبه الاخلاص في العباده، يريد من كل عصام الله سبحانه وتعالى، هي منتقده او هي مختبره وملتزمه، لا دور عليها الايمان والعقيده في حته معينه، ناحيه القلب وناحيه العواطف. وهنا برضه لازم نشير الى جزئيه يعني ليست بالهينه وليست بالسهله. البنت بتبدا المشاعر الانثويه بداخلها تتحرك قبل الوعد، وبتبدا انت مثلا من سن 6 ولا 7 سنين لما تشوف حاجه في التلفزيون قلبها يتعلق بيها. وده مع الاسف الشديد طبعا انت كلكم وكلنا الا من رحم ربي بنزيل البنات قدام التلفزيون. فالبنت بمجرد ما تبلغ، والله احنا بنشوف هذا بنات في اعدادي اولى وثاني اعدادي وحدث ما حدث واللي عملت عمليه اجهاض واللي هربت من بيتها ليه؟ لان ده تقصير منكم انتم في الاول، ده تقصير منكم انتم كامهات في الاول، دور انتم اغفلتوه. وبعد كده بنبدا ان احنا
يعني نحفظ الاستمارة الصغيرة الاستمارة الحقيقة هي مصائب لهذا الأمر. البنت لما بتمشي مع الولد احنا قلنا ان كلها في البداية علاقات طيبة اسما بس, يعني الشيطان بيحاول يبسط الموضوع. وبعدين ايه يعني جواز, ايه يعني معاد, ايه يعني صورة, ايه يعني مقابلة, طب ايه يعني مقابلة بالليل, إيه لحد ما يحصل ما لا يحمد عقباه. طب البنت نجيت من ده كله اخوانا, مش بالضرورة ان البنت لما تمشي مع ولد تفاق شرفها والعياذ بالله, مش بالضرورة ان هي يحصل لها مكروه. كفاية قوي 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 ان سمعة البنت يساق اليها, وان الناس تشير الى واحدة لو كانوا عارفينها تقول اه ده دي فلانة بنت فلان كانت ماشية مع فلان, او تشير لواحدة منتقدة وفق ادي المنقبات هم بيعملوا ايه, او ادي المختمرات هم بيعملوا ايه. مش ده اللي بيحصل, يساء الى كل. انا اعرف بعض الاباء يرفضوا تمام الرفض ان بناته وبناته بيتخانقوا معاهم وبيتصلوا بينا وبيعيطوا بالتليفون, ان هما نفس البنت مش تنتقد حتى تختمر بصفه مبدئيه, ووالدها مصمم على طرحه صغيره يا اما تقلعيها, انما انت ما شوفوا هيعملوا ايه وشوفوا بيسووا ايه. للاسف الشديد المعنى اللي احنا عايزين نوصله ان سمعه الفتاه لو اسيء اليها اوعوا تفتكروا ان في حاجه هتعوض ده, والله حتى لو واحد حج 30 مره سمعة البنت لو نطقت بتظل على هذه الحالة حتى بعد لو تزوجت وانجبت. وانا اعرف بعض الاخوات طيب حصل ان هم كانوا فيه قبل الزواج كان ليهم بعض هذه العلاقات وربنا نجاهم منها وتابوا ورجعوا لله سبحانه وتعالى, وبعد كده كبروا واتجوزوا وخلفوا بنات, وجه الاخ لهذه البنت عشان يخطبها, ولما سأل في المنطقة اللي هم عايشين فيها قالوا هم كويسين وهم متدينين وهم هم هم بس والدتها وهي صغيرة كانت بتعمل كذا كذا, طفش الولد ومرجعش تاني. ليه؟ من سلوك الام. يبقى اذا انت اوعى تفتكري ان هي لحظة او يوم او ساعة او ساعتين او او او, أو, أو وقتها تقضيه ويروح بعد كده وينتهي, لا ده حاجة هتفضل لازقة فيكي طول او طوال الامر. إذا أسيئت سمعة الفتاة, يمكن رحم الله أخ الشاعر لما قال كانت على عهد الزمان القاري ذات الوقار وذات كل كمال, ظل الجدار إذا رأته تراجعت معتزة في هيبة وجلال, فاليوم لا أدب تراه يردها عن أخبث الأقوال والأفعال, بل جرأة وإباحة وتأسف يدني الفؤاد, فيا لسوء الحال يا بنت صوني عفافك في الحياة, فإنه حاشا أن يقدر في الحياة بماله. محتاجين إن احنا نوعي بناتنا الصغيرين من سن ما نتكلمش لحد ما البنت يبقى عندها 10 و 12 سنة ونبدأ نتكلم معاها في هذه القضايا أو في هذه الجزئيات, لا ده احنا محتاجين من وهم صغيرين. أنا في حاجة عندنا اسمها في الشريعة الإسلامية اسمها سد الذرائع, يعني بالمعنى المبسط يعني لما حاجه ممكن هتكون هتعمل مشكله ابعد عنها بلاش منها خالص. زي ايه؟ زي المشكله بتاعتنا دي, وعادي البنت قدام التلفزيون وهي صغيره كويس دي رب, زي ما قلنا ان البنت دايما بيبقى عندها الاحاسيس او المشاعر العاطفيه بتحس بيها قبل الولد, وبتحس بيها كمان قبل البلوغ, بتحس بيها كمان قبل البلوغ. فهي تبقى قاعده قدام التلفزيون من 7 من 8 لحد 10 11 12 سنه لما تبلغ, وهي عماله تشحن في عواطف تشحن في عواطف, مجرد ما ظهرت عليها علامات البلوغ حست بنفسها انها انثى وانها بقى مرغوب فيها كويس. فبتبتدي عند اي حد يخبط كده على باب على عليها ويطلب ان هو مثلا يفحصها او او ما شابه ذلك, لا البنت بعته. طب احنا لو قدرنا ان احنا نمنع الباب ده من البدايه خالص, يعني من الاول خالص لا مفيش تلفزيون, لا مفيش حاجه زي كده, في ان انت مثلا يعني 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 ربيها بالكيفيه اللي انت اتفقتيها في نفسك, ربيها بالكيفيه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وهنتكلم برضو ان شاء الله بدايه الاسبوع الحاضر لما نيجي نتكلم على مساله تربيه الاولاد وما الى غير ذلك عن الحاجات اللي ممكن نعملها ساعتها. لكن في البدايه انا بقول اللوم مش على البنات, انا بقول اللوم على الامهات اللي سايبه البنت من هي صغيره قدام التلفزيون تشحن تشحن تشحن, بقت بنت وغيرها لو كبرت وظهرت عليها علامات الانوثه لازم تحس انها مطلوبه, وطبعا ده شعور عند كل امراه. لكن اذا كانت متزوجه ومطلوبه من جوزها مفيش مشكله, وكل امراه لا تشعر بهذا الشعور يبقى في عندها حاجه مش طبيعيه غريبه في المراه, ان هي يعني يؤتى اليها, يعني هي مرغوب فيها, يعني هي حاجه كده محبوبه حاجه كده, الشعور طيب وجميل. لكن يستغل مع الزوج
فقط ليس إلا، لكن مع حد ثاني طبعا مع عدم الوعي الديني، مع عدم الإدراك، مع عدم الفهم، بيحدث ما يحدث للبنات. جزئية برضو بغص عليها باللوم على الأمهات في هذه القضية بالذات، إيه هي؟ إن الأب مثلا البنت جت تتعكى من المدرسة، تلاقي الأم بتجاهي ما بتقولش الحقيقة، أو مثلا ممكن البنت تتأخر عشان إيه؟ عشان ولدها هيضربها؟ لا، تيجي يضربها. لما ولدها يضربها ولما يكسر عظمها، وإن صح التعبير هو أسلوب مش كويس وأسلوب مش جيد، يمكن ترتجع أو تخاف، لكن لما تسقف شرفها مفيش حاجة أبدا هتصلح ده. لما تسقف حتى في سمعتها مفيش أي حاجة خالص هتصلح ده. فدي برضو من ناحية تانية أمانة. تعالي وعند بنتك اللي هي في ثانية وثالثة إعدادي لحد ثانوي لحد الجامعة بالراحة كده، ومن غير ما هي تعرف ومن غير ما هي تاخد بالها، اللبس كشكلها وكرايتها وورقها والحاجات اللي هي قافلة عليها، يمكن يقع في ايدك جواب معين، يمكن يقع في ايدك حاجة مصيبة معينة تلحقك تنميها او تلحقيها لا قدر الله. فاذا انت ده دورك. احنا عارفين في بعض الاحيان بيبقى في الجهات الحكومية او في الوظائف بيبقى فيه تفتيش. يعني ايه بيبقى فيه تفتيش؟ بيبقى فيه ان احد المسؤولين بيعمل زي عملية تفتيش على الجهه دي، شوفها شغاله كويسه ولا لا، في موظف مش موجود، موظف قوم في شغله. برضو انت كأم فتش على بنتك، لا عيب ولا حرام ولا هو تجسس، ده مش تجسس، عشان مفيش واحده فيكم تقول لا طب ده حرام ده عيب، لا ده مش تجسس من الناحيه الشرعيه. والله شكيت في مكالمه تليفون ان هي بتتكلم المكالمه دي فيها سنه برجله، فيها سنه، حاولي تقعدي جنبها، بس ما حدش طلب منك ان انت، لكن حاولي تقعدي جنبها. زادت البرجله والحاجات دي، لا حاولي بقى بعد يعني خليها تخلص مكالمة التليفون وبالراحة صاحبوا بناتكم ما تعادهمش، لان برضو معظم البنات دي نتيجة ايه؟ معظم البنات دي كده ليه؟ لانها بتقول او حجة البنت انها مش لاقية في امها الصديقة، وايام ما كانت البنت لازم انت تصاحبيها قبل والدها 100 مرة. طيب فصاحب البنت حاولي تاخديها بهدوء وبرفق قابلين، واوعي تنفذها، اوعي الضرب، اوعي العصبيه، اوعي الخناق، اوعي عادي، لا بالراحه خالص، وكصديقه ليكي زي جارتك ما تقعدوا تفضفضوا مع بعض كده وتتودودوا بالساعتين والثلاثه، لا اعتبري ان بنتك اولى ان انت تقعدي معاها وتعرفي اذا كانت هي في مشكله، اذا كانت هي في ازمه، اذا كانت هي في فرصه. انا من بعض الحالات اللي انا يعني عاصرتها في خلال الشهر اللي فات، بنت كانت بتعرف ولد وبعدين اتصلت بالتليفون، فقلنا لها يا بنتي لا ابعدي عنه، مالكيش دعوه بيه، وربنا هداها وبعدت عنه، لان هو كان بدا يتمادى معاها في الطلبات بتاعته، يعني في الحاجات اللي هو بيطلب مثلا كانوا بيخرجوا عايزين يخرجوا اكتر، عايزين يعني حاجات مش حلال من الناحيه الشرعيه، عشان انا ما اطولش عليكم في الكلام، يعني كان حاجات والعياذ بالله تقترب من الكبائر. فبعدت عنه البنت واعتزلته، وحاولت ان هي تفتح والدتها في الموضوع، والدتها نعرفها وظهرت البنت يعني زي ما تقولوا عن نفسها. اللي حصل بعد كده ان الولد دوت لما البنت امتنعت عنه راح بلغ والدتها وادها شرايط وادها صور وادها جوابات، كانت نتيجه البنت السنه دي ما دخلتش امتحان الثانويه العامه. ادي كارثه من ضمن الكوارث اللي بتحصل للاسف الشديد. دي جزئيه. الجزئية الأخيرة اللي احنا محتاجين نتكلم فيها بعض الأخوات الملتزمات، سواء كانوا طلبة جامعة أو كانت أخت خلصت جامعة أو مش تعليم، مسألة الزواج العرفي بالنسبة للأخت من المسائل اللي هي كترت جدا للأسف الشديد. وبقى الموضوع أنا مش عارف ليه، يعني مش عارف إذا كان الزواج له مقومات وله شروط، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهدي عدل، لازم النكاح يكون في متوفر فيه او متطلب فيه حاجات معينه، الولي والشهود والاشهار. طيب اي عقد نكاح بيفتقد الى هذه المقومات هو حرام، هو زنا من الناحيه الشرعيه والعياذ بالله. بعض الاحيان وبرضه الموضوع ده كتير جدا، زي ما قلت لكم مره فاتت، اخت ملتزمه تزوجت 7 مرات عرفي، وبعدين بتتصل بالتليفون تعيط، طب انت بتعيط على ايه؟ على نفسك ولا على 7 مرات؟ اخت تاني مثلا منتقبه، حدث ان ابنها، ودي برضه ظاهره للاسف الشديد، يعني ابنها شك في الصبح ان هي واحده منتقبه، ولكن ليها تصرفات غريبه، بدات تهتم بنفسها وبدات تاخد بالها من روحها، وده ما كانش موجود قبل كده، فبدا ان هو يراقبها. سرعة عمارة طلع وراها دخل الشقة استنى شوية قبل دب دب على الشقة ما كان منه إلا إن هو دخل ربنا سفر والموضوع جه يعني سليم. هو كان عايز يقتل هذا الرجل اللي وجد أمه معاه في الأول ولكن الحمد لله ربنا سفر. فمشاكل كثيرة جدا. أنا دلوقتي إذا كان العقد ده صحيح يعني إذا كنت أنت عايزة تتزوجي ولادك مش موافقين ابنك مش والدك في عندك والدك في عندك أخوك في عندك يعني في عندك أي حد من الأسرة إذا كنت حضرتك مش قادرة تقنع ابنك وهو الولي الوحيد اللي موجود ليكي خديه كده من إيده ووديه عند أي شيخ وقول له يا عم الشيخ أنا عايز أتجوز وخايف على نفسي إن فتنة والله لا عيب ولا حرام. لكن الحرام إنك توقع في علاقة زنا والعياذ بالله لأن العقد إذا افتقد أي شرط من هذه الشروط اللي هو ده قلنا الولي الشهود الإشهار بقى عقد باطل من الناحية الشرعية لا ملوش أي أثر من الآثار. وده اللي بيحصل ورقة هو أساس الزواج يا إخوانا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لا عقد ومن أيديها من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج علاقة جنسية بس؟ لا ما هو الزواج العصر عشان كده هو بيبقى علاقة جنسية ورقة تكتب للخطاء لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى يلتقي الرجل والمرأة لأن ما ينفعش نسميهم زوج وزوجة ما ينفعش نقول عليهم زوج وزوجة من ناحية شرعية ويتقابلا سرا لقضاء الحاجة الغريزية وبعد كده كل فين بقى السكن والاستقرار والمودة والرحمة والألفة والسكينة فين كل ده؟ ما هو فيش. يبقى دي علاقة زوجية فاسدة باطلة هي والزنا سواء بسواء بالعياذ بالله. مسألة إن المرأة يحق لها أن تزوج نفسها بنفسها هي من المسائل المختلفة فيها بين الأئمة الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولم يقل بها إلا أحد أئمة المذاهب الأربعة وهو الإمام أبو حنيفة. إلا إن إحنا قبل كده قلنا إن إحنا عندنا في لما بنيجي نبحث مسألة فقهية معينة بنشوف المسألة دي تتكلم فيها عشرة من علماء الفقه مين قالوا يجوز وثلاثة وثمانية قالوا لا يجوز فتابع رأيين رأي ثمانية رأي مين الرأي الراجح اللي هو يعني ايه الرأي الراجح يعني انا هحط الاراء دي كفة توصفها والرأي الواحد في كفة طبعا كفة التسعة هتربح. كذلك معظم ائمة الفقه الاسلامي باكملهم قالوا بان المرأة لابد لها من ولي يلي عقد النكاح. هاتوا اي واحدة تتجوز اهو في مصر مفيش مصر في مؤخر مفيش مؤخر في أساس زوجية مفيش أساس زوجية. يبقى لأن الله سبحانه وتعالى علم سلفا إن المرأة بطبيعتها وطبيعة القلب نفسها القلب نفسه ضعيف فهتضيع حقها يعني مش هتجيب حقها كما أمر به ربنا سبحانه وتعالى لا لازم هتهمل فيه وبالتالي كان لابد من ولي من ولي يلي لها هذا العقد لحتى لو ما فيش ليها ولي بتجيب أقرب إمام مسجد في المنطقة اللي هي مقيمة فيها هو اللي يلي عقد النكاح وهو اللي يباشر مسألة الزواج. عشان المسألة دي برضه للأسف الشديد الأول خالص كانت آسة منتشرة بين المنحرفات والساقطات من بنات الجامعة وبنات المدارس لكن برضه للأسف الشديد بدأت تستشرى يعني تتفحل يعني تعدي كمان وتوصل للأخوات الملتزمات. الحقيقة لساني مش مطمئن إن أنا أقول عليهم ساقطات ولكن هن لا يوصفن إلا بهذا الوصف لأن المرأة التي أو الفتاة التي تفرط في عرضها بهذه الكيفية ولا أول عند أول مشكلة اللي بيحصل وأقطع وخلاص وكأن شيئا لم يكن هذا هو اللي بيحصل. فنرجو أن نصل إلى هذه القضايا بأكملها وأن نعمل على فهمها وحلها مع بناتنا سواء كنت أم سواء كنت أخت سواء كنت زوجة عمة خالة من رأى منكم منكرا فليغير. فحاولوا أن أنتم تصلحوا من النفوس عشان زي ما احنا بنقول ان بدأت ولله الحمد في ظاهرة ان في بعض الفتيات بدأوا يبقوا في التزام الفتيات صغار السن وكذلك الشباب فخرجونا بقى جيل محترم شوية جيل يعني مهذب شوية بدل الجيل للأسف الشديد اللي احنا اللي موجود دلوقتي سواء كان ده من الشباب او من الفتيات. انا الحقيقة كده اكون تقريبا انتهيت. اذا كان في حد عايز ينتقد سلوك تاني يتفضل يتكلم او يتفضل يقول وبرضه هنتكلم فيه على الرحب والسعة. اذا كان حد عايز يسأل سؤال يتفضل بس اتفضلوا بقى. يا نعم والله حضرتك البنت لو عندها 70 سنة البنت لو عندها 100 سنة، الواحدة لو عندها 200 سنة، هتقولولي انه في حديث او في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذكرى تستأذن والسيئ احق بنفسها. يعني لما تجيب واحد من الوالد سيئ وتقول له عايز اتجوز ده، لو هو في الشروط اللي هي فيها، احنا عارفين في حاجه في العقد النكاح اسمها التكافؤ. يعني ايه التكافؤ؟ يعني ما اجيبش دكتور اجوزها سباك، لكن اجيب دكتور اجوزه واحده يعني لا تقع فيه ما فيهاش مشكله، كويس. لكن العكس لا، فواحدة ما تجيبش واحد غير كفء من الناحيه الشرعيه، غير ملتزم، مش على خلق، او ما سمعت ذلك، وتقول الولا عايز اتجوزها، لا، في هذه الحاله ده حق للولي ان يمنعها وبالقوه من اتمام عقد الزواج. البكر بنقول لها والله يا بنتي في كذا، لان البكر فيها حياه. يعني البكر ما كانش حتى ذا عندنا مثل لطيف جدا اللي هو دايما كان بيتقال لكم زمان، انا بقصد امهاتنا ايام ما كان واخواتنا ايام ما كان يعني في بعض الشيء من الحياه، كان لما تتسأل عن زوجه هي راضيه تحط وشها في الارض وتسكت خالص، فكان يقول له يلا يلا سكت علامه الرضا. فدوت لان البنت البكر بيبقى فيها الى حد ما بيبقى فيها حياه غير المرأة التي سبق لها الزواج. تفضلت. هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجال؟ هل في هؤلاء الرجال أحد المحارم بالنسبة لها أم أنها لا تعرفهم؟ وما هي مناسبة إلقاء السلام عليهم؟ بتلقي عليهم السلام بمناسبة إيه؟ فاشلة في الشارع ولاقيت ناس قاعدين تسلم عليهم؟ لا. لا في لا ما هو اذا كان يبقى سلام عليكم بنيه ان السلام للجميع، لا ابص لحد وانا بسلم ولا اسلم. وبعدين اقولها برضه مش بصوت، يعني زي ما شاء الله كده مع بعض الاخوات بيبقى صوتهم ما شاء الله يعني بيجيب من هنا لاخر الشارع، لا بصوت برضه منخفض في صوت الحزم السلام عليكم بس وهكذا. انما في الطريق لا طبعا غير مباح، والا هتبقى يعني عارفين ان المراه امرت بعدم الخضوع في القول او عدم اتيان. لما اتكلمنا المره اللي فاتت اللي كان موجود معانا ان المراه لو كلامها مع كل الناس برفق وبلين ده اكيد حاسين خطا عنها، بس لما واحده تبقى ماشيه عماله تحقق سلامات وهي ماشيه ما اكيد برضه هيساء الظن بيها. لو في احد المحارم موجود اسمه يعني اسمه احد المحارم او محرم، مش محرم، محرم تصحيحا للعباره وانا مش بعيد على حد، بس احنا هنا عشان كلنا بنتعلم ولا اولكم. فاذا كان في احد هؤلاء المحارم معاهم فبتقول سلام عليكم وهي تلقي النظر على هذا الرجل اللي هو من محارمها، بحيث ان يفهم ان هي بتقول والله يوم رد ما ردش. الورقه ما انت حلمين كويس، وانا كده جاي ورقه معايا النهارده. ما هو والله انا يعني لا ان شاء الله خير، بس الورق محلول مش وحش يعني. ايه اللي عايزين تسالوا فيه؟ حد فيكم مع ورقه منهم؟ لا. طب ايه اللي محتاجين ان انتوا تسالوا فيه؟ المرأة لا انا بقول المرأة اللي هي بتقف، هل يجوز؟ لا ده كان السؤال، هل يجوز المرأة الحائض هل يجوز لها ان تقف عند المحتضر؟ الكلام ده قلناه يا اخوانا قبل كده، الكلام ده قلناه لما كنا بنتكلم احنا بادئين في الدروس في شهر كام؟ طيب خير باذن الله. احنا حضرتك في الاول خالص كنا بنتكلم عن الاحتضار، يعني بدأنا بدأت كده تقريبا حوالي شهر ونص ولا شهرين مش فاكر، كان عن الاحتضار والموت وخروج الروح والكلام ده كله. فكنا بنتكلم المحتضر هل يجوز للمرأة الحائض أن تقف عند المحتضر ولا ما يجوز فيه؟ زي دي الجزئية، حد فيكم فاكر الإجابة؟ طيب ما شاء الله. ليه؟ لأن مش من المحاذير، هي تقف تستغفر تترحم عليك تدعي لي بالرحمة، والحاجات دي كلها مباحة بالنسبة للحائض. الحاجات دي كلها بالنسبه للمراه يعني حتى الحائض يجوز لها ان تدعو بايات القران الكريم زي ما قلنا قبل كده. عايزين ان شاء الله بعد ما نخلص في الموضوع بتاع تربيه الاولاد نتكلم بقى عن فقه المراه المسلمه، يعني الوضوء والصلاه والنفاس والحيض والجنابه والحاجات دي كلها، الاغتسال والحاجات دي باذن الله، بس ربنا يديكم ويدينا كده يعني العمر ان شاء الله والصحه كده.
لو في طعام تحت الحيض
ما هو احنا بنقول ان الشعر اللي هو ملوش علاقة بالحاجب ده يشير يعني والله لو هو اصلا فيه فاصل بينه وبين الحاجب عن الشعر دي ما كانش الشعر دي ما كانش موجودة وطلعت
يعني موجودة
ما هو احنا بنقول اذا كانت هذه الشعر دي مش ماشية مع الحاجب مش جاية مع اللاف حتى في الحاجب يعني فوق او تحت السنة فوق كلا سنة او تحت كلا سنة يبقى يجوز ان احنا نشيل بالمناسبة فانا في حاجة صغيرة ازالة شعر الوجه مباح يعني ازالة شعر الوجه مباح ازالة شعر خاصة اللي في بعض النساء بيبقى في شعر فوق اللوز ازالة شعر الوجه واحنا بنتكلم احنا بنتكلم انجليزي ازالة شعر الوجه الوش مباح مع عدا الحته اللي ممنوع تيجي جنبها الحواجب بس لكن الجزئيه اللي حضرتك بتسالي عليها طبعا هذا امر جائز من الناحيه الشرعيه ان انا اشيل شعرايه مش احنا انا في البدايه قلت شعرايه نفره شعرايه مش ماشيه مع الحاجب لكن امس الحاجب نفسه لا اشيل الجزء اللي في النص لا بالنسبه ليه؟ طبعا بالنسبه للرجل الحرام لان هي يعني كان جاء ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجة فضل عظيم ان احنا يكون فينا حاجة من شيء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي طبعا هذه اشبه ما تكون بالوصية بالنسبة لهذا الرجل هو كان في الاحتضار يعني كان لسه سايق ولا كان دخل في مرحلة ما قبل الغرغرة في احتضار لا كان لسه سايق وواعي وفاهم ومدرك يبقى هي عليها اسم شرعي لما ركزت اللي خلاها طلعت فلوس كانت عملت الكوندير ايه الفرق انما الكلام ده امتى الكلام ده عندنا بعد الموت اخوانا في حاجات معينة بتقدم على حاجات اول حاجة خالص تجهيز الميت الكفن والدفن والكلام ده كله لكن طبعا العزاء والصوان ده ملوش حاجه من الناحيه الشرعيه كلام الفاضي اللي بيتعمل ده كويس دي اول جزء ثاني جزء ايه على طول بعد دفن الميت تجهيز سداد ديونه وبعدين المرحله الثالثه تنفيذ وصاياه كويس الراجل ده كان عليه دين خلاص يعني اذا كان في فلوس تقدر تعمل بيها ده يبقى لابد ان هي تعمل ده يبقى لازم يتعمل هذه الوصيه لابد ان تؤتى بها حقا كما اوصى بها هذا الرجل دي وصيه والله بقى ممكن تعتبرها صرفه جاريه من مالها وتاخد صرفه ليه لكن المشكله كلها ان هي حددت شيء معين يعني ان هي يعني خليته في حاجه معينه وهو اقر بها وهي اللي كانت حاضره دي امانه في عنقها لازم تأديها ده من الاقوال اللي طلعها يا حر تحسبه زي ما تحسبه بص حضرتك هو ناخدهم جزئية الاولى موضوع العقد العرفي العقد ده اتعمل له اشهار استني يعني هو كان متجوز والدتها وخالتها كويس ماشي كويس ما حدش حد يبقى العقد ده اول حاجه كده ثانيه واحده بس العقد ده كده اتكني على جنب العقد ده مواطن من الناحيه الشرعيه دي اول جزئيه ثاني جزئيه وصيه خالتها ليها بالذهب حد كان حاضر طب ما تعرفيش
لو كان في شهود يبقى الذهب بس هو اللي حققها شرعا، الذهب بس اللي خريبها وصفتها دي على اساس ان دي مش وارثة. طيب بشرط تاني، ثواني، بشرط تاني ان الذهب ده ما يقفش على الثلث، لان الوصايا عارفين انها بتجوز في حدود ثلث التركه. دي جزئيه، الجزئيه الثالثه بنص الحديث النبوي الشريف من حرم وارثا حرمه الله من نسيم الجنه، يعني كل حاجه هي خدتها بره الذهب ده لازم ترجع تاني للحق اللي هم الورثه الشرعيين. في شان المراه ربنا بيقول في ايه؟ تلك حدود الله، محدش يقرب من هنا، مش حدود ربنا سبحانه وتعالى. صرفت على خليلها تحتسبوا عند ربنا سبحانه وتعالى، انما نطعمكم لوجه الله الا نردكم جزاء ولا شكورا. مش صرفت على خليلها تاخدوا بعد كده بالدراع. لا 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 الكلام ده لا 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 ملوش، لا ملوش علاقه. كانت تقدر تاخد تطلب من خليلها مثلا، هي متيسره ستي ومعاها فلوس ومعاها فلوس في البنك وفي ذهب، انها تطلب فيها ان هي تصرفه. كويس، ويمكن عشان كده طب ما خليلها كانت حياتها وزنها ذهب، مش خليلها اللي اديها ذهب او خطلة. ما انا بقولك بقى ده دي مشكلة بتاعك كمان، مشكلة مفيش هدور رزق، لو مفيش هدور ما ينفعش. لو مفيش هدور ما ينفعش، يبقى كله مراد شرعي لولاد للناس التانيين دول. لازم يكون في اثنين شهود، يا اما رجل يا اما رجل او امرأة. ترجعها زي ما خدتها مش موجودة، تقدرها تقدرها بالمال وتزود عليها شوية. بالنسبة للمرأة لما ايه؟ لما المرأة طالت البيت جماعة يعني؟ ولا منفردة؟ لوحدها؟ لا لوحدها ولا جماعة. الاولى يعني ان هي بتصلى على طول. لا، لم يرد ذلك بالنسبة في صلاة النساء او بالنسبة طب يعني عايزين بس لما حد يسأل يبقى فيه، يبقى الكل يستفيد. اذا كان حد عايز يقول كلمة اي مكان يفضل يقولها، يعني احنا دلوقتي في اسئلة خلصنا الدرس بتاعنا. كويس، ها اتفضل. لا ده في فرق، دي مش اقامة يا ماما، دي اسمها تكبيرة الاحرام. هناك فرق بين تكبيرة الاحرام واقامة ما قبل الصلاة. لكن بالنسبة للمرأة المفروض ان هي الصلاة بتاعتها كلها سرية، يعني حتى الله اكبر ما تعليش بيها صوتها، يعني من صوت المرأة وبعض بتسألوا بعض ولا بتعملوا ايه؟ والله يا حضرتك في معانا الاسبوع اللي فات. طيب خير باذن الله، ال الله بامهاتنا وبناتنا واخواتنا الجداد اللي اول مره يشرفونا. بس احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على مساله المشكله دي اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان احنا ما فيش تركيز في الصلاه، واتكلمنا ازاي نقدر نعالجها، واتكلمنا انما هو الاصل ان صوت المراه عوض الصلاه. كويس، قال انت حضرتك بتفرحي في الصلاه لو باختصار شديد، ولو في حد يبقى فاكر من الاخوات بعد ما تخلص الصلاه يبقى يقول لحضرتك قبل ما تبداي في الصلاه حضرتك وانت مستقبله القبله وعلى وضوء بص اتجاه اليسار واستعيذ وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، وتقولي ثلاث مرات يعني كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأي آية الكرسي وبعدين صلي. ان شاء الله ان شاء الله مش هتفرحي لو فرحتي وانت بتصلي، اقطعي القراءة وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين ليني الودان. بقى يعني ايه ليني الودان؟ يعني اكثري من سماع القرآن من ذكر الله. احنا قلنا وده سؤال النهارده بقى، قلنا اللي يصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمس دقايق بكم حسنه؟ لا لا ده احنا خدناهم المره اللي فاتت، ما هو من صلى عليه صلاه صلى الله عليه عليه 10، بس احنا قلنا تقريبا اللي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي تقريبا نعم؟ لا احنا مش عارف كنا وصلناهم 7000 5000 حاجه زي كده. يعني ايه هنا عشان نقدر نستحضر ملكه الخشوع زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات، وقلنا ان الخشوع ده مش هاله الزوار حدوس عليها اقشع، خلصت خشوع وخلصت صلى حط الخشوع على الرف، ده ملك المفروض تكون عند المؤمن، صفه المؤمن المفروض تكون عنده صفه مستمره مش في فتره معينه وبعد كده خلاص بتمشي. فلازم احنا بقى نلين القلوب ديت. حتى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حد ينصحنا عشان ينفعنا وياخد مننا دي المره اللي جايه الله يخليك، والله ان القلوب ايه وان تلاوها ايه امي بقى اللي قاعده ورا الستاره دي اسم حضرتك ولا امي ايه؟
ام محمود لا باذن الله الـ 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 ربنا يكرمك ويجزيك كل خير. مش هنفرح والله لما نلاقي حد فاكر, لان الحديث اللي بنكون فاكرينها بتنفعنا, وحتى ممكن تبقى قاعده مع, بدل ما تبقوا قاعدين وتجيبوا في سيره كلنا وعلانا تتكلم عن الحديث ده. الحديث بيقول والله ان القلوب لا تطلع كما يطلع الحديث. بتطلع من ايه؟ من كثر المعاصي والاثام والذنوب والودوده والنم واللث والعجن والكلام بتاع كده كله. وان غناؤها ذكر الله وتلاوه القران. يبقى لما نكثر من الحاجات دي كلها هتلاقي الخساره بتطلع حاجه ثانيه ان شاء الله. لكن بكرر ثاني, صوت المراه عوره في الصلاه, حتى لو بتصلي صلاه جماعه, حتى لو بتصلي بيبقى في تكبير بس بصوت منخفض. لو واحد مش عايز يصلي الظهر تقول ايه؟ تقول الله اكبر وتبدا في الصلاه على طول. ايه رايك حضرتك؟ حاجه من كده بقى. النية يا اخوانا محلها القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو انا لما بتوضا والبس الملابس اللي هصلي فيها واقفل السجاده وبستقبل القبله مش عشان اصلي فوق؟ امال هو طيب. يبقى اذا النيه محلها القلب عشان ما نشقش على حد, لان برضه في بعض الاحيان مثلا بيبقى ايه النيه اللي قبل الصلاه فينا. انا لسه هقول اللهم اني نويت اصلي صلاه الظهر 4 ركعات فرضا لله تعالى. لا انا مش حافظ كل ده ومش عارف اقول خلاص الله اكبر وخش في الصلاه. وانت لو تصلي الظهر خلاص صلي الظهر بس. نعم النية؟ لا مفيش حاجة. بس حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما. انا مش عارف اقول النية, انا مش حافظ الكلمتين دول, وبعدين انا ما عنديش قدرة ان انا احفظهم ولا اقولهم. هقول لك ما تصليش؟ لا نصلي صلي بس يعني ايه ال 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 زي ما بنقول كده النية محلها القلب. في رمضان وانا كل يوم لازم انا اقول ما هو رايت الصيام غدا النهارده انا بتسحر ليه؟ مش عشان اصوم بكرة؟ اه خلاص اي من نوم ونفض الغضب من كوية في عز الثلج ولا في عز عشان ايه؟ عشان اكون بصر مش لازم انوي كل مرة. لو المرة قالتهم؟ لا مفيش اي اسم خالص لو قالتهم. انما لو ما قالتهمش برضه معلش مفيش مشكلة. يعني الامر الفعل وصلت فيه سواء من سواء. يعني انا مش بالضرورة ان اقولهم ومش بالضرورة ان اعرف اقولهم ولا ما اعرفش اقولهم خلاص. ايوه. لا المغرب المرأة كل 17 ركعة بتقعها الخمس فروض تصليهم بصوت منخفض. ما تعليش صوتها خالص. حتى لو في جماعة. انت ده كده مشكلة. انتوا عارفين ازاي المرأة بتصلي صلاة الجماعة ولا لا؟ ازاي؟ تقف وسط النساء. يعني ايوه يعني لو 4 5 بيصلوا صلاه الجماعه هي تقف في نص الصف معاهم. هي تقف في نص الصف معاهم. دي اول جزئيه. ثاني جزئيه ما تعليش صوتها خالص حتى لو في صلاه المغرب او العشاء او الفجر. ده خالص صوت ما يسمعكيش. لا تقراي سرا. عندي بس تكبيره الاحرام وتكبيره الركوع والقيام والسجود والقيام للركعه التي تليها هما يعني بس بيبقى ازاي الله اكبر. يعني انا الله يبارك في حضرتك. بالكيفيه دي كده باسلوب يعني ايه بالراحه قوي. لكن مش الله اكبر لا ما ينفعش مش بالكيفيه دي. لان صوت المراه اذا عيلت الصلاه بتطلع وعوره الصلاه ما تطلعش. حتى لو ما كانش في حد موجود. هو انت ايه فرقت ايه ان في حد وما فيش حد موجود؟ ما فرقتش حاجه. حتى قنوط المراه يا اخوانا في صلاه في الصلاة لما تكون مثلا هتقنط ولا حاجة توتر بالليل ولا بتصلي الفجر ولا حاجة لابد ايضا ان يكون سرا. اذا كان صوت المرأة اصلا عورة في بعض الاحيان خارج الصلاة ما بالكم بقى وهي واقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى. لا في فرق بقى ما بتقرأ القرآن وهي بتصلي بيه ولا وهي بره الصلاة عادي؟ لا 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 دي ممكن تتعلي بيها تعلي الصوت عادي. لان يعني عشان اذا كانت حتى تدبر عشان ما تفرحش عشان يمكن تسمع آية قبل كده قلنا قصة العالم العابد اللي هو إبراهيم ابن أدم فمشي بيصطف في الصحراء وبعدين سمع واحد بيقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ساب الحصان بتاعه وعدة الصيد ونزل سجد على الأرض وقال بل أنا يا رب بل أنا يا رب. ومن بعدها ومن بعد الحتة دي ساب العصر وساب كل حاجة وبقى العالم إبراهيم ابن أدم اللي نقل عنه العلم يعني ملأ الأرض علما. الساعة كام دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لا في قصر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل واحد يدعو في الشكر لأن إحنا مش هنلحق نخلص الدعاء.